الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 28.
باب من أجاب إلى كراع.
نعم.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت.
هذا يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وعلى عظم شأن إجابة الدعوة، لأن إجابة الدعوة فيها التقارب بين المسلمين وتثبيت تواصل المودة والأخوة والتعاون على الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لا أجبت ولو هدي إلى كراع لا قبلت. اللفظ الآخر: لو دعيت إلى جراع أو كراع لا أجبت ولو هدي إلى كراع أو جراع لا قبلت. كل هذا من باب التواضع وبيان عظم شأن الدعوة وإجابتها. نعم.
باب إجابة الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. قال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.
في العرس المسلم إذا دعيتم إلى دعيها الأولين فليجيب عرسا كان أو نحوه، يعني مثل لازم أن تكون الدعوة للعرس حتى ولو كان غير العرس، ما لم يكن هناك منكر لا يستطيع إزالته أو هناك مشقة كالمريض ولا في الثمان.
التفريق بين دعوة العرس وغير العرس في الوجوب والنجم.
نعم.
التفريق بين دعوة العرس ودعوة غير العرس
ظاهر الوجوب، ظاهر الأدلة الوجوب. نعم.
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نساء
سألت من يا رسول الله من سبع دائرة إلى أيهما يجيب؟ قال إلى أقربهما من كبابا. لأيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منهما. وفي حديث سبع داعيان فأجب أقربهما، قال فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، وإن كان سنده ضعف لكن المعنى صحيح، إذا سبق أحدهما أجب السابق، فإن استويا فأقربهما بانا.
إن شاء الله إليك. من يقول إن كانت الدعوة دعوة عرس وجبت الإجابة وإن كانت عرس استحبت؟
ما عليك، تقدم الحديث: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن مالك رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي.
عن أنس قال إيش؟
عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي.
المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يبين فضل الأنصار، ولهذا لما رأى النسوة والصبية قال هذا الكلام، فهم من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. وهنا قال أحب الناس إليه لما حصل منهم من النصرة والتأييد والإيواء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق رضي الله عنهم وأرضاهم.
باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب رضي الله عنهما فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر رضي الله عنهما غلبنا عليهم النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
وهذا يدل على تعظيم شر الصور وخطرها. اللفظ الآخر أنه هتكها كما في المسلم، هتكها من شقها، دل ذلك على أن لا يجوز تعليق الصور لا على باب ولا جدار ولا غير ذلك لهذا الحديث وما جاء في معناه. في ذلك أيضا شدة الوعيد في تصوير الصور، وأن ما يكون بالرقم مثل ما يكون بالتجسيم، لأن المرقة الصورة فيها رقم، فذلك محرم. وهكذا ما يكون بالتجسيم كما يكون بالأخشاب أو بالأحجار أو بالحديد أو بغير ذلك كله ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. لكن ما كان في الشيء ممتهن يمتهن، ما كان في البساط أو الوسادة هذا يمتهن. أما التصوير هو محرم مطلقا على أي حالة كانت، لكن إذا كانت الصورة في بساط أو نحو ما يمتهن جاز ذلك. الحديث عائشة معروف في قصة الوسادة، كذلك الحديث أبي هريرة في البساط. نعم هو الرقم هو البطلان، هو الرقم المرقوم على الخراق وعلى الأوراق يقال لها الرقم ويقال لها البطلان.
باب قيام المرأة على الرجال.
نعم.
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس.
نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما عرس أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد.
بلت ثمرات في ثور من حجارة من الليل.
بلت
بلت ثمرات في ثور من حجارة من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
ولا تقدم هذا إن كانت برزت في ذلك قبل الحجاب، وإن كان ما برزت إنما قدمته لأبي وسيد مقدمة هذا فيه الشر. أما إن كانت قدمته بنفسها فهذا كان قبل الحجاب. نعم فما تقدم. نعم
يعني ترجمت خدمتهم بالنفس.
نعم
يقول خدمتهم بالنفس يعني كانها
نعم
ترجمة يقول خدمتهم بالنفس يعني
نعم
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس يعني بنفسها يعني.
نعم
قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس.
نعم وقفها قبل الحجاب أو خدمة ما فيها ضروس تقدم لهم وولدها وأخوها يقدم. وأما هذا بروزها بنفسها لكان قبل الحجاب. نعم
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس.
نعم
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس.
نعم
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في تور.
وهذا يدل على أن الشراء لا بأس به، شراء من التمر أو من غيره إذا نسكر فلا بأس أن يصنع له شراء من التمر أو من العسل أو من غيره يصنعه الناس لا بأس كسائر الأشربة التي لا بأس بها، إنما ممنوع ما كان مسكرا. أما إذا كان ليس بمسكر فلا بأس أن يصنع الشراء من التمر أو غيره. نعم
باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله مام. عليه وسلم
مام.
باب المداراة مع النساء.
نعم ايش
المداراة؟ المداراة المداراة
نعم مام.
باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج.
واللفظ الآخر استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا كما في الصحيح إنهن خلقن من ضلع واللفظ من ضلع أعوج فإن استمتعت بها استمتعت بها وعوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذا فيه الرفق بالنساء والصبر والتحمل وعدم مطالبتهن بالكمال، لا بد من نقص. المشروع للزوج الصبر والاحتساب وعدم الشدة في الأمور وأن يستمتع بها بالرفق وعدم التكليف والمشقة، لا بد من نقص. وهكذا ينبغي، هكذا يكون أخلاق الرجال الكرام. وكان صلى الله عليه وسلم ذا صبر كثير وعشرة حسنة لأهلها عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أهو. قال ضلع ويقال ضلع بالتسكين وفتح اللام، سكن اللام وتفتح. المقصود من هذا أن السنة للزوج والأب والأخ ونحو ذلك الرفق بالنساء والتحمل بعض الشيء وعدم الشدة في الأمور. نعم
باب الوفاة بالنساء.
باب
باب الوفاة بالنساء.
باب
الوفاة
وفاء
وفاة الصاة
هي وصية
وفاة من الوصية
الوفاة.
نعم
ما يفهم.
باب الوفاة بالنساء. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين بن جعفي عن زائدة عن بيسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيئا في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نستقي الكلام والانبساط قال كنا نستقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم
قال كنا
نستقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا.
فلما توفي
النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا.
نعم. اللهم صل. هذا السنة المؤمن مثل ما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بهن خيرا برفق. نعم.
باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
الله أكبر.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
وهذا حديث عظيم يدل على وجوب العناية من الأهل والأولاد وغيرهم، والآية الكريمة تدل على هذا المعنى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة دين الدنيا. لا يقول لهم بالاستقامة على دين الله بالتأديب الشرعي والمعاملة الشرعية، هذه هي الغاية، كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالواجب على الجميع أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله بضاعته والاستقامة على دينه والتواصي بحقه والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه الوقاية. لا يهمل أولاده ولا أهل بيته ولا خدامه. يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بإيمان، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوهم يعني قوهم بوصيتهم بتقوى الله، بأمرهم بالمعروف، بنهي عن المنكر، توجيه من الخير، بالأخذ على يد السفيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع، السلطان راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، مسؤول عن زوجته وأولاده وأخواته ومن في بيته. هل قام فيهم بأمر الله؟ هل نصح لهم؟ هل أمرهم بطاعة الله؟ هل نهاهم عن المنكر؟ إلى غير هذا. وهكذا المرأة راعية لبيت زوجها، عليها أن تتقي الله وأن تنصح لزوجها وأولادها وأن تقوم بالواجب في بيتها، هي مسؤولة. وهكذا العبد والخادم الذي هو غير مملوك مسؤول، هل يقوم بالواجب الذي أسند إليه أم لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فكله راع، يعني عام، ألا فكله راع ومسؤول. فالوكيل الذي على الناس راعي، مدير الشركة راعي، أمير البلد راعي، شيخ القبيلة راعي، رئيس العمال وكيل العمال راعي، وهكذا كل واحد مسؤول عما وكل إليه. هل نصح؟ هل أدى الواجب؟ هل خاف الله في ذلك؟ هل منع الغش والخيانة؟ هو مسؤول عن هذه الأشياء. فالواجب الحذر، والواجب أداء النصيحة، والحذر من التساهل. نسأل الله السلامة. نعم.
باب حسن المعاشرة مع الأهل. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا بث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عذره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة أكليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا شآمة. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أشد ولا يسأل عما عهد.
إيش قالت الخامسة؟
قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد.
إذا دخل
فهد فهد فاء هاء
فاء فهد ومضها الشارف
من بآخره ولا يسأل عما عهد
ولا يسأل عما يسأل عما
عما عهد
عمن
عهد عين هاء ودال
مش بعده عهد نعم
هنا. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإن خرج أشد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو هل لك أو جمعك كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما ملك مالك خير زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسالح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي.
أناس
من حلي أذني
من حلي
أذني أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل واطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغير جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقه ميرتنا تنقيثا ولا تملو بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت قصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال
هذا هذا الشاعر ذكر هذه القصة وله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا مرسوم حكايتها جماعة منهم استعلام.
قال سعيد بن سلمة قال هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم لا تقمح بالميم وهذا صح. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له.
وهذا يدل على جواز النظر على العموم. هم الرجال كانوا يلعبون أو في المسجد أو ما أن هذا لا بأس به وإنما ممنوع النظر لشهوة ولكن لشهوة أما النظر العموم أو في الطريق فلا يضر ذلك. ولهذا نظرت الحبشة وأغرها النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وقل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ما قال يغضون أبصارهم يغضون من أبصارهم شيء لا يخشى من الشر. نعم.
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فستبت على يديه منها فتوضا فقلت له يا أمير المؤمنين بل المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوار المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصطبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر ونراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.
يريد عائشة. قال عمرو كن وقال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسانة تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجا غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت خابت حفصة وخسرت وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو هذا معتزل في المشروبة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ماجد فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ماجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ماجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر ثم قلت وأنا قائم أستانس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبت ثلاثة فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث. حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29 ليلة، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فبدا بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها.
وهذا الخبر الطويل يدل على أن الرسل يمتحنون وهم أفضل الخلق، وأن النساء يحصل منهن ما يحصل من التكبير على الأزواج ولو كان الزوج رسولا ونبيا، لما يقع بين الزوج وأهله من المشاكل، ولهذا هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام تأديبا لهن عن مشاكلهن. فدل ذلك على جواز هجر النساء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن من الرجل واضربوهن. فهذه السنة دلت على جواز هجرهن حتى في غير مضاجع إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان ذا حلم كثير عليه الصلاة والسلام، صبر عليهن وعلى مشاكلهن، كل ذلك مما يدل على أن الواجب على الأمة التأسي بصلى الله عليه وسلم والصبر وعدم العجلة في الأمور وعدم العجلة في الطلاق. فهو صلى الله عليه وسلم صبر عليهن وتحمل ما قد يقع وهجرهن شهرا، كل هذا يدل على أن الزوج قد يبتلى بمشاكل كثيرة من زوجته أو زوجتيه أو زوجاته، فليصبر ولا يعجل في الطلاق. كثير من الناس اليوم عند أقل شيء يعجل بالطلاق ثم يندم وتندم، لا ينبغي هذا، ينبغي التصبر والتحمل وحل المشاكل بالأسلوب الحسن، بالهجر، بالموعظة، بغير هذا من أساليب حل المشاكل غير الطلاق. نعم. وفي هذا أيضا من الفوائد ما حصل صلى الله عليه وسلم من الشدة وقلة المال وصبره على مشاق يعني الفجر المشروبة على حصيل أثر في جنبه. قال في رواية أفي شكي من الخطاب لما ذكر فارس الروم أولئك قوم عجت لهم طيباتهم بحياتهم الدنيا. فلا ينبغي الآخر يغتر بالمشركين وما عندهم من النعم والخيرات، العبد المسلم يبتلى وثم تكون لها العاقبة الحميدة. لا بد من الصبر، لا بد من الحذر من ما حرم الله على العبد. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا دخل على صاحبه وعلى من خاص من أخصائه لا بأس يدخل عليه وإن كان مضطجعا، ولا بأس يبقى على اضطجاع فلا يقوم له. الرسول دخل على عمر وهو مضطجع عليه الصلاة والسلام، ورد عليه السلام وهو مضطجع، ثم لما ذكر فارس الروم جلس وقال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي هذا الصبر على الحاجة قلة المال كما صبر عليه الصلاة والسلام. والسنة فوائدها كثيرة، وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله المشاق حتى صبر عليهن وهاجرهن ثم صالحهن عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
يبين الواجب على المرأة مراعاة حال زوجها، لأنه يحتاج إليها لقضاء وطره، فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، يعني صوم تطوع. أما صوم رمضان فهذا لا يحتاج إذن، ولهذا في رواية أبي داود إلا رمضان، فليس لها أن تطوع إلا بإذن. أما الواجب فلها أن تصوم بغير إذن كرمضان، وهكذا كفارات النذور، لأنها واجبة، كفارات الوقف في رمضان، كفارات القتل واجبة على فور. وهكذا النذر إذا كان معينا، وأما المطلق فهو محل النظر، هل يقدم حقها أو يقدم النذر. ونقرب الله أعلم أنه يقدم النذر، يقول يعم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولما ورد في الكفارات لأنها فريضة وتجب على فور، كفارة الوطي في رمضان، كفارة القتل. نعم.
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.
وهذا وعيد شديد يدل على أنه هناك كبائر، ينبغي لطالب العلم كل مؤمن أن ينبه النساء على هذا، لأن هذا يقع من النساء كثير، فينبغي طالب العلم لكل مؤمن يبين للمرأة أنه يجب عليها السمع والطاعة لزوجها، وأن لا تهجر فراشه لأجل مسائل لا قيمة لها. في هذا الحديث لعن الملكة حتى إذا بات مهاجرة فراش زوجها لعنها الملكة حتى تصبح. لو في الآخر كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا يدل على فعل الكبائر. الواجب على النساء السمع والطاعة لأزواجهن في المعروف، والحذر من العصيان الذي يسبب غضب الله عليها ولعن الملائكة لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والظاهر والله أعلم أن هذا إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق فالظاهر هو مستثنى، لأن النصوص تقيد بعضها البعض. فإذا هجرت فراش زوجها تركت طاعته لأنه لم يوفق عليها ولم يقم بحقها بل ضيعها، فلها أن تترك بيتها بالكلية، لا ضيعها ولم يؤدي حقها. أما إذا كان قد أدى الواجب وقام بحق، الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف. قال تعالى، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا قصر في ذلك ولم يقم بهذا فلها الحق أن تمتنع حتى يؤدي حقها. نعم.
باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصوم.
وهذا واضح لأنها لا تعلن بإذنه، والإذن يكون تارة بالنطق وتارة بالعرف، فإذا كان تعرف من خلقه ومن عرفه ومن عادته الإذن كفى لجيرانها ولقائدها ولغيرهم، وإذا شكت فلا بد من إذن صريح تستعلم أن يدخل عليها فلانة فلانة أو فلان حتى تطمئن إلى سماحه بذلك. وإذا أنفقت من ماله فالأجر مشترك مثل فضل الطعام وأشبه ذلك ما يرى العرف من ثاقب ما يرى العرف بأنه يأذن فيه يسمح فيه. أما ما لا عرف فيه فلا بد من إذن، الصلاة في ماله إلا بإذنه، ثم في الحديث ليس المعطية بل زوجها إلا بإذنه، لكن ما جرى به العرف فضل الطعام وأشبه فضل فاكهة الشيء الذي تعرف من خلقه السماح فلها النصف وله النصف إذا أنفقت، وإن كان معه خازن وساعدهم فله مثل ذلك أيضا كما في الحديث الصحيح الصحيحين، إذا أنفقت الله من طعام مثلا مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت وله أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك ما ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. هذه في مسائل الإذن العرفي.
باب حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل وأخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي أسامة عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء.
وهذا في التسلية والتعزية للفقراء، وأنهم وين فقدوا ما حصل للأغنياء في الدنيا من بعض المهال والنعم والشهوات فلهم فضل عظيم يسبقوه من الجنة، وهم أكثر الله الجنة الفقراء. وأصحاب الجد يعني أصحاب الثراء والثروة محبوسون لأن عليهم ملاحظات ومحاسبات، فيتقدموا الفقراء لأنهم ليس هناك حساب عليهم يجب حبسهم، بخلاف أهل الجد أهل الغنى والثروة فإنهم يتأخرون بما عليهم من حقوق وملاحظات وأشياء تحبسهم. والجد هو الحظ والغنى كما قال تعالى في الحديث الصحيح ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الغنى والحظ والسعة. فهذا فيه تعزية للفقراء وتزكية وتبشير لهم بأن ما أصابهم في الدنيا سوف يعوضون عنه في الآخرة الخير العظيم، والله هو الحكيم العليم جل وعلا. وفيه تحذير النساء من أسباب النار لأنه رأى عامة أهل النار النساء، فهذا يدل على كثرة الشرور منهم والتقصير، وهذا يوجب الحذر، فعلى المؤمن أن يحذر أهله زوجته أمه أخته بناته قراباته، يحذرهم من أسباب النار، يحذرهم من المعاصي من عصيان الزوج من العقوق والقطيعة من التبرج من الخلوة بالأجانب من الزنا إلى غير هذا، لأن أسباب دخول النار هذه المعاصي. فيجب على المؤمن أن يحذر أهل بيته، وأن كون أهل النار عامتهم النساء إنما هو بأعمالهم السيئة بخلاف خواص النساء فهم من أهل الجنة. فليحذر الأعمال التي توجب النار ولتحذر هي الأعمال التي توجب النار، فالواجب التواصي والتناصح حتى إن كل واحد من الصنفين يحذر أسباب النار، فالنار لها أسباب والجنة لها أسباب. نعم.
باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
وهذا من تحذير الإنسان كفر العشير، وأن هذا من أسباب دخولهن النار، وفي هذا بيان صلاة الخسوف، وتقدم بيانها في كتاب الصلاة، وأن السنة يصلي ركعتين عند الكسوف، يقرأ في كل ركعة قراءتين ويركع فيها ركوعين، ويكون كل قراءة دون التي قبلها وكل ركوع دون الذي قبله، ثم يقرأ التحيات ويسلم ويعظ الناس ويذكر الناس. وفي هذا أنه أري الجنة والنار، والله على كل شيء قدير، أريه في مقامه ويصلي بالناس، أري الجنة فتقدم، أري النار فتكعكع، هذه من آيات الله العظيمة. وقال: لو أخذ منها عقودا لا أكلتم منه ما بقي في الدنيا، لما في ثمارها من البركة والخير العظيم، ورأى النار وما فيها من الشر، ورأى أكثر أهلها النساء. وسئل عن أسباب، قال: لأنهن يكفرن، قال: يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير الزوج، يعني لو أحسن إلى أحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا قط، ثم رأت منه شيئا قال: ما رأيت من خير قط. هذا واقع مشاهد من النساء، واقع منهن إلى اليوم، وأكثر ما يقع الطلاق من أسباب هذا، أكثر ما يقع الطلاق بينهم من أسباب هذا، تستنسى كل شيء وتغضب عليه وتؤذيه حتى يطلق. أنت ما فيك خير، أنت مليت منك، أنت فعلت وأنت فعلت، طلقني أنا ما وش منك، مرات منك. وهي في نعم عظيمة، سنوات كثيرة في نعمة تتقلب في بيته، ومع هذا حصل بعض الشيء من الزلات أو أغضبها في بعض الأشياء فنست كل شيء، ولم يبقى عندها إلا طلق أنت اللي ما فيه، وأنت. فالرسول صلى أخبر عن الواقع أو واقعهن الذي جبلنا عليه. الواجب على كل امرأة أن تجاهد نفسها عن هذا الخلق، عليها أن تجاهد على زوجها وعلى أخيها وعلى أبيها وعلى عمها وعلى أمها وعلى غيرهم نصيحة، وعلى طالب العلم في المناسبات النصيحة، وأن تتقي الله، وأن لا تنسى بر زوجها وإحسانه وأخلاقه العظيمة عند زلة تقع منه وغضبة تقع منه. يجب أن تقدر ظروفه وأحواله، ولا تنسى أحواله السابقة ونعمه كثيرة. هذا النسيان يسبب المشاكل الكثيرة، ويسبب الفراق والطلاق كما هو الواقع، قد رأينا من هذا الشيء الكثير من أحوال النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، تابعه أيوب وسلم بن زرير.
نعم.
جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، قام بالإصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.